بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الصورة الثالثة من صور من باع شيئا معتقدا عدم ولايته على البيع، ثم تبين أنه ولي عليه. وذكرنا أن لهذه الصورة تنبيهات، مضى الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره، من أن من باع شيئا عن مالكه كما إذا باع الولد الدار عن أبيه لاعتقاده أن أباه ما زال حيا وأن المالك الفعلي للدار هو أبوه، ثم انكشف له أن أباه كان ميتا حين البيع وأن المالك هو وليس أباه. فقد ذكرنا أمس أن البيع يصح لكن متوقفا على عدم الرد كما هو المختار، أو متوقفا على الإجازة كما هو مختار الشيخ الأعظم وتبعه سيدنا قدس سرهما. فعلى هذا المسلك إنما يتصور هذا التفصيل في المعاملات التي يتصور فيها الفضولية، حيث ذكر الأعلام في أول بحث عقد الفضولي أن هناك اتجاهين بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن جميع الاعتبارات تقبل الفضولية سواء كان الاعتبار عقدا أو كان الاعتبار إيقاعا، فإن جميع الاعتبارات ما دام قوامها بيد المعتبر فيمكن أن يناط نفوذها وصحتها بشرط متأخر، وهو إجازة من بيده الاعتبار من دون فرق في ذلك بين العقود والإيقاعات. فلو طلق زيد زوجة بكر فضولا ثم أمضى بكر الطلاق صح، وجاء فيه بحث الكشف والناقل. ولو أن زيدا أبرأ عمرا المدين، أبرأ ذمته من دين خالد، ثم علم خالد بذلك فأمضى إبراءه صحة، فلا فرق بين العقود والإيقاعات، فإن المدار أن تكون المعاملة أمرا شنو اعتباريا، والاعتبار بيد المعتبر والمعتبر بإمكانه أن ينيط صحة هذا الاعتبار بشرط سابق أو مقارن أو متأخرين. لكن صاحب الجواهر وجمعا كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره في فتاواه أن الإجماع قائم على أن لا فضولية في الإيقاعات، فبعد قيام الإجماع على أن لا فضولية في الإيقاعات فلا يقع الطلاق أو الإبراء أو العتق فضوليا، فلا محال حينئذ لا يأتي البحث في الإيقاع، وإنما يختص بالعقود. فنقول من أوقع إيقاعا معتقدا أن لا ولاية له على هذا الإيقاع ثم انكشف أنه ولي عليه، مثلا من اعتق هذا العبد لاعتقاده أن هذا العبد عبد أبيه ثم انكشف أن العبد عبده كعبد عبدي عبد عبدي عبدي كما قال في الألفية، ثم انكشف أن هذا العبد عبده وليس عبد أبيه، فهل يأتي البحث فيه بأن يقال هذا العتق صح موقوفا على إجازته بعد التفاته إلى أن العبد ملكه، أو أنه طلق فلانه كما عبر عن الشيخ إبراهيم سابقا بجعده، أو أنه طلق جعده وهو يعتقد أن جعده زوجة أخيه مثلا ثم انكشف أن جعده زوجته، فهل يصح طلاقه لجعده بعد التفاته إلى أنها زوجته لكنه موقوف على إجازته وإمضائه أم لا؟ فقد أفاد سيدنا قدس سره ونعم ما أفاد أنه بناء على أن لا فضولية في الإيقاعات، فالإيقاعات من حين وقوعها إما صحيحة أو باطلة، ولا يتصور فيها الصحة الاقتضائية بحيث تتوقف الصحة الفعلية على الإجازة. إذن بما أن هذا الطلاق الذي صدر من الزوج لم يصدر منه بما هو زوج، أو أن هذا العتق الذي صدر من المالك لم يصدر منه بما هو مالك، أو أن هذا الإبراء الذي صدر من الدائن لم يصدر منه بما هو دائن، فإنه يقع شنو؟ باطلان، إلا إذا قامت القرينة أنه أراد العتق والطلاق والإبراء على كل حال، بمعنى أنه عندما قال أعتقت العبد الفلاني فقد قامت القرينة على أن العتق مراد جدي له سواء كان هو المالك أو كان المالك غيره، هنا نعم يقع العتق عنه. أما إذا اعتقه باعتقاده أنه ملك زيد فمن المحتمل أنه لو التفت إلى أنه ملكه لم يعتقه، فحينئذ يقع العتق باطلا لا موقوفا على الإجازة. بارك الله فيك يا شيخ إبراهيم، هذا هو التنبيه الثاني. التنبيه الثالث، هل أن هناك ملازمة بين بطلان عقد الفضولي وبطلان محل الكلام؟ من باع شيئا باعتقاد أنه ليس ملكه فتبين أنه ملكه، وبعبارة لخ شيخ إبراهيم، هل هناك ملازمة بين بطلان عقد الفضولي الحقيقي وبطلان عقد الفضولي المهميل؟ لأن هذا فضولي يتصور أنه فضولي وهو في الواقع شنو؟ مالك، باع دار أبيه فضولا لاعتقاده أنه ليس مالكا ثم تبين أنه ليس فضوليا وإنما هو مالك، فهل هناك ملازمة بين بطلان عقد الفضولي الحقيقي وبطلان عقد الفضولي الموهوم أم لا؟ هي يعني لو قلنا بأن عقد الفضولي باطل من أساسه من قاعه، أن عقد الفضولي أصلا مثل عبارة مجنون، كما أن عبارة المجنون لغوون باطلة اقتضاء، كذلك شنو عبارة الفضولي؟ لو قلنا هكذا، هل هناك ملازمة بين بطلان عقد الفضولي الحقيقي وعقد الفضولي الموهوم أم لا؟ وهذا يقتضي النظر في أدلة بطلان عقد الفضولي لمن يقول شنو ببطلانه. فإن كان الدليل على بطلان عقد الفضولي الحقيقي هو الروايات، نحو لا تبع ما ليس عندك بناء على تفسير العندية بالملكية، أو لا بيع إلا في ملك، فهذا لا يشمل شنو محل كلامنا، لأن محل كلامنا البائع شنو مالك، فلا تشمله هذه الروايات. فإذا كان الدليل على بطلان عقد الفضولي الحقيقي هو أدلة اشتراط الملك، فهذه الأدلة لا تشمل محل كلامنا، لأن البائع شنو؟ وأما إذا كان الدليل على بطلان عقد الفضولي ما ذكره العلامة أعلى الله مقامه، وهو أن التصرف في مال الغير قبيح، لأن بيع مال الغير تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير قبيح، طبعا بناء على تمامية المقدمات، وهو أن يقال ما حكم به العاقل، يعني خلنا نكمل مثل ما قال شيخ حسن، بدي من الصغرى. المقدمة الأولى أن البيع الإنشائي تصرف، وإلا من الواضح أن البيع الإنشائي ليس تصرفا في مال الغير، أنا غير مجرد إنشاء بعت مال الغير، طلقت زوجة فلان، هذا مبني على المقدمة الأولى أن البيع الإنشائي تصرف في مال الغير، وثانيا أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، لأن العقل إذا حكم بقبح التصرف في مال الغير صار مستلزما لحكم الشارع بالحرمة، وإلا إذا منعنا الملازمة وقلنا لا ملازمة بين، كما ذكرنا في محل في بحث القاطع عن لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، إنما الملازمة أن لا يحكم الشرع على خلافه، لا أن يحكم الشرع على وفاقه، فلا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. لكن لو قلنا بالملازمة بين حكم العقل بالقبح وحكم الشارع بالحرمة، إذن فالبيع شنو؟ بيع مال الغير حرام. المقدمة الثالثة أن الحرمة المولوية تستلزم الفساد، وأما إذا منعنا ذلك وقلنا لا ملازمة بين الحرمة المولوية وفساد المعاملة كالبيع وقت النداء، فإنه حرام تكليفا صحيحا وضعا، إذن أيضا لا تتم هذه المقدمة. أما إذا قلنا بالملازمة بين الحرمة المولوية والفساد صار بيع الفضولي باطل، فبطلان بيع الفضولي على هذا الدليل الثاني يتوقف على هذه المقدمات كلها. فبناء على ذلك هل تشمل محل كلامنا؟ فإن هذا الشخص في الواقع قد باع ماله، فهل بيعه لماله معتقدا أنه ليس ماله يعد قبيحا أم لا؟ الجواب من شيخ إبراهيم، وهذا يعتمد على البحث الأصولي، وش ذكرنا في الأصول؟ يلا أحسن من اللي قال الشيخ، تجري، فإن هذا من موارد التجري، لأنه إذا كان معتقدا أن هذه الدار دار أبيه ومع ذلك باعها، إلا أنه أخطأ الواقع فقد تجرى، فيرتبط حكم العقل بالقبح بما ذكر
في وين؟
في بحث التجري. وقد ذكر في بحث التجري أمران. الأمر الأول، هل أن قبح التجري قبح فعلي، بمعنى أن الفعل المتجرى به قبيح، أم قبح فاعلي، بمعنى أن التجري يكشف عن أن الفاعل قبيح خبيث شيطون إلى آخره. فعلى مختار سيدنا قدس سره من أن قبح التجري قبح فعلي، أي أن الفعل المتجرى به في حد ذاته قبيح. حينئذ يأتي البحث في المقدمة الثانية. وأما على مبنى شيخنا الأنصاري قدس سره وتبعه السيد الأستاذ دام ظله، من أنه مجرد قبح فاعلي وإلا الفعل نفسه لا قبح فيه إطلاقا، إذن فالنتيجة أن هذا خارج عن محل كلامنا. فإذا سلمنا بقبح الفعل المتجرى به، يأتينا البحث في المقدمة الثانية، هل أنه هناك ملازمة بين القبح والحرمة في المقام، مو البحث الكبروي، بمعنى أن من يسلم الملازمة كبرويا ويقول بأنه ما حكم به العقل حكم به الشارع، هل يقول بالملازمة في المقام أم لا؟ من يرى الملازمة كبرويا وهي أن ما حكم به العقل حكم بالشرع، يرى الملازمة، لكن في المقام في حكم العقل بقبح التجري هل يستلزم الحرمة الشرعية أم لا؟ نريد جواب منك شيخ إبراهيم، وهذا أيضا يرتبط ببحث الأصول. هذه حتى المظفر ذكرها في أصول المظفر، هذه النقطة. انقرب كلام النائين، النائين إلى كلامهني. لا خالصين، قررنا أنه قبح فعلي، قررنا أن التجري الآن قبح فعلي وأن العقل يحكم شنو بقبحه، وأن القائل يرى الملازم، يقول أنا أرى الملازم، كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، هل يقول بها من يقول بالملازم، هل يقول بها حتى في هذه الموارد كحكم العقل بقبح التجري؟ خلوا العرف ما له شغل الآن، العرف مسألة عقلية ما له شغل العرف أصلا، خلوا العرف مكانه. لا أنا أريد شيء يرتبط بالملازمة، هل أن من يرى الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشارع يرى هذا المقام من صغرياتها، وهي إذا حكم العقل بقبح التجري إذن حكم الشرع بحرمته أم لا؟ النائين إلى كلام هنا، ومبنى عام معروف عن النائين وتبعه السيد الخوئي، الفرق بين سلسلة علل الأحكام ومعلولاتها. بعد أعظم من هذا التقريب قلت وقرب كل كلام النائين جبته، بقى توضيحه شنو مقصود بشيخ إبراهيم. أحسنت، النائين يقول لو قلنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع إنما نقول بها إذا كان حكم العقل متعلقا بسلسلة علل الأحكام، أما إذا متعلق بسلسلة معلولات الأحكام فماكو ملازمة، وإلا لزم التسلسل. إذا حكم العقل بقبح الظلم لأجل مفسدته هنا يحكم الشرع شنو؟ بالحرمة. أما إذا حكم العقل بوجوب إطاعة المولى، المولى قال صلي، العقل قال يقبح معصية المولى، هل قبح المعصية يستلزم حرمة أيضا؟ ما يستلزم.
لأن حكم العقل بقبح المعصية لو استلزم حرمة المعصية لكان الحكم الثاني أيضا موضوعا لحكم العقل بالقبح، وحكم العقل بالقبح الثاني أيضا مستلزم للحرمة، فتكون الحرمة الثانية أيضا موضوعا لحكم العقل، وهكذا فيلزم التسلسل. وقد ذكره الشيخ المظفر قدس سره السيد الصدر في حلقاته ومضى من يقول يعني بهذه المسألة كسيدنا الخوئي قدس سره، أننا وإن قلنا بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع إلا أن حكم العقل الذي يستلزم حكم الشارع حكم العقل الذي في رتبة سابقة على حكم الشارع، لا حكم العقل الذي في رتبة لاحقة لحكم الشارع، فإن هذا لا يستلزم حكما شرعيا وإلا استلزم تسلسل. تفهم واغتنم. إذن بما أن حكم العقل بقبح التجري هو في رتبة لاحقة، إذ متى يقال للشخص أنه متجري وغير متجري؟ بعد المفروغية عن وجود حكم. فحكم العقل بقبح التجري كحكم العقل بقبح المعصية، فكلاهما من الأحكام المتأخرة رتبة عن وجود حكم شرعي. وبناء على ذلك فكما أن حكم العقل بقبح المعصية لا يستلزم حكما شرعيا لأنه في رتبة لاحقة للحكم الشرعي، كذلك حكم العقل بقبح التجري لا يستلزم شيخ إبراهيم حكما شرعيا. إذن ما ذكر في بحث الفضولي لو سلمنا به من أن الدليل على بطلانه حكم العقل بقبحه لا يسري إلى محل الكلام، لأننا لا نقول بالملازمة بين حكم العقل بقبح التجري وحكم الشرعي بالحرمة، فإن هذا ليس من موارد الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. صار معلوم شيخ إبراهيم؟ خوش. لا بأس شيخ إبراهيم بأن تغيب بعض المطالب عن الطلبة ها؟ في مواقع التطبيق هذه. يلا يلا طبق طبق، يمكن بعدنا أن يقول لي يلا يلا يخاف ها؟ فتغيب عن ذهنه المطالب لا بأس، بس مو كل يوم تغيب المطالب. يوم غابت يومين، بس مو في كل مرة يقول لها ها طبق جيب الكبرى. يقول وين راحت الكبرى؟ وين قريناها؟ وين راحت؟ في أي باب؟ في أي كذا؟ ما يصير كل يوم كل يوم ما يصير. نعم ما اسمع الاثنين يتكلم ما يخالف على فرضي تمامية الدليل في باب عقد الفضولي أكو مشكلة خاصة في المقام لا يتم فيها، وهي منع الملازمة. فليكون نحن نتكلم على فرض تماميته. من قال ولا مشهور لا يقولون ببطلان عقد الفضول، من قال ببطلان عقد الفضول لأجل هذا الدليل فلا يمكن أن يقول به في المقام. هذا مو كل يوم النسيان شيخ إبراهيم، ولذلك هذا أثر المجالس العلمية. شوف ليش حوزة قم، أنا حوزة النجف الآن ما أدري عنها، بس كانت حوزة النجف مليئة بالمجالس العلمية. نستصحب مع أن أنت تقول ما تقول بالاستصحاب الشف المقتضي، على كل المجالس العلمية مهمة مهمة لتذكر المطالب. الإنسان خب مو كم بيوتا يتذكر كل شيء، لكن إذا أكو مجالس علمية يحضر يسمع مسألة يسمع مناقشة، هذا شنو توجب أن يتذكر المطالب، تكون المطالب على ذهنه. كل ما حضر فرع قالوا له وين تطبق؟ طبق الكبرى. ليش؟ لأنه ألف المجالس العلمية واستحضار الكبريات. وإذا ماكو مجالس علمية وهذا الطالب يحضر الدرس يأخذ الورقة يقراها شوف شنو، إذا عنده بريشيو تعال ما الموضوع انتهى. هو مو كمبيوتر، هو كيس، جاء درس اليوم طار درس الأمس، جاء درس باشر طار درس اليوم، وهذا الكيس ما يتحمل أكثر من هذا. ما يفيد. فإذا المجالس العلمية ضرورية، ضرورية لاستذكار المطالب والكبريات ومعرفة موارد تطبيقها.
من تجوا هنا تنسوا؟
ما خاف. أسألكم أقول لكم وين الكبرى، ما خوفتك أنا. ما يخالف يوم بتشتبه، بس يوم نقول لك سيدنا كلامك متين وزين، مو كل يوم نقول كلامك مو صحيح سيدنا. بعض الأيام نقول نعم الكلام كلام السيد وكلامك متين ومسمار في لوح وقع صدر من أهله وقع في محله. كل يوم احنا السيد الحكيم، سألت الشيخ الله قدس نفس الشيخ التبريزي، قلت له انقل أن السيد الحكيم كان يشجع طلابه على الإشكال، حيث إذا أشكل الطالب في الدرس قال بلي بلي بلي، ويقوم يرتب الإشكال بشكل شنو علمي، ولا هو الطالب ما يقول شي ماكو زين، ولكن يقوم السيد الحكيم يرتب الإشكال بشكل علمي، يقول بلي بلي مقصودكم كذا كذا، يرتب يخلي إشكال علمي، فالطالب يتشجع على ذلك. وقلت له الشيخ التبريزي شيخنا ليش ما تسوي هذه الطريقة؟ قال طلبة هالزمان مغرورين، إذا هم بدون هالطريقة هم أفسدوا. كيف معالي الطريقة؟ ما يصير هذا. إذن بالنتيجة يختلف الأساتذة على أي حال في طرقهم وفي تعاملهم. إنما نريد أن نقول نعم التبريد بعد ما يخالف سيدة ما يخالف المسألة ما يخالف سيدة لا لا تسكت. بس إذا صار سؤالك إذا صار إشكالكم في محل يقولنا في محل، إذا ما أصدق إنه مو محل. الصورة الرابعة، ما لو باع لنفسه كما لو اعتقد أن أباه ما زال حيا ومع ذلك باع الدار عن نفسه لا عن أبيه، ثم تبين أن أباه كان قد مات حين بيع الدار، سواء كان الموضوع أو سواء كانت المعاملة على نحو الشبهة الموضوعية أو على نحو الشبهة الحكمية، هل أمثل حتى يصير البحث عام؟ تارة يبيع الإنسان هذه الدار معتقدا أنها فائدة يتعلق بها الخمس، ومع ذلك باعها، فهو بحسب اعتقاده باع ما لا يملك لأن خمس الدار ليس له، ثم انكشف أن الدار ميراث وليست فائدة، فهذا من موارد من باع ما يعتقد أنه ليس ملكه ثم تبين أنه ملكه على نحو الشبهة وتارة اشترى الدار من مؤمن، يعني قصدا من مؤمن يعني من شيعي، وتارة يكون قد اشترى الدار من شيعي وهو يعلم أن هذا الشيعي ممن لا يخمس وقد اشترى الدار منه، وبعد اشترائه للدار منه باعها، لكنه كان بانيا وقت الشراء على كبرى، وهي أن روايات التحليل لا تشمل، وهي أن روايات التحليل لا تشمل بيع المؤمن لمثله، وإنما تختص ببيع العامي للمؤمن. لذلك يقول أنا لا أملك خمس الدار، لأن رأيي أن روايات التحليل لا تشمل، فأنا لا أملك خمس الدار باعتبار أن البائع لهذا الخمس مؤمن، وأنا الآن بعت خمس الدار وأنا أبيع ما لا أملك. ثم تغير رأيه وصار يرى شمول روايات التحليل للبيع الصادر من مؤمن لمثله، فالآن صار يعتقد أن ما باعه كان شنو؟ ملكا له، لأنه وإن انتقل إليه ممن لا يخمس إلا أن مقتضى روايات التحليل شنو؟ دخوله في ملكه. فهذه شبهة حكمية. إذن من باع ما يعتقد أنه ليس ملكه ثم تبين أنه ملكه، تارة يتصور على نحو شبهة الموضوعية، وأخرى يتصور على نحو شبهة الحكمية، وكلاهما داخل في محل الكلام. لا إشكال في صحة البيع لتمامية المقتضي، وهو شمول العمومات له، باع ما يملك معه. وإنما الكلام هل يحتاج إلى الإجازة؟ باع الدار معتقدا أنها ليست ملكه ثم تبين أنها ملكه، لكنه حينما باعها باعها عن نفسه، فهل يحتاج إلى أن يجيز البيع بعد أن التفت أن الدار ملكه أم لا؟ ذكر سيدنا قدس سره أنه لا حاجة إلى الإجازة في المقام، لا حاجة إلى الإجازة. والسر في ذلك أن الموجب للإجازة أحد أمرين، إما الانتساب وإما حلية التصرف. فإن كان الموجب للإجازة الانتساب كما ذكرنا في بحث الفضولي، أن البيع الصادر من الفضولي لا ينتسب إلى مالك المبيع إلا إذا أجاز، فالحاجة للإجازة إنما جاءت من جهة الحاجة للانتساب، حيث لا ينتسب البيع إلى مالك العين ما لم يجيز، فإن هذه الحاجة قد في محل كلامنا منتفية. في لحاظ شنو؟ أن من باع شنو؟ باع ملكه عن نفسه، فالانتساب حاصل فلا حاجة إلى الإجازة. وإما أن تكون الحاجة إلى الإجازة من جهة حلية التصرف، بمعنى أنه ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة لا يحل لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. ظاهر الأدلة أن موضوع الحلية أن يكون التصرف بإذن من المالك بما هو مالك، هذا اللي قرر السيد الخوي أمس. فأنا المشتري، باعني فلان الدار وأنا أدري أن فلان جنو مالك، لكن في نفس الوقت هو يعتقد أنه ليس بمالك، وإلا أنا أدري أنه مالك، فأنا المشتري أعلم بأنه مالك وأعلم بأنه باع الدار عن نفسه، ولكنني أيضا أعلم بأنه لا يعتقد بكونه مالكا، فهل يصح لي التصرف كمشتري في هذه الدار قبل إجازته لهذا البيع أم لا؟ شو تقول شيخ حسن؟ شيخ حسن يلا يلا قولها قولها. يلا قول. فإن سيدنا يقول أصلا ما يحتاج إلى الإجازة، مع أنه قال أمس أن المناط في صحة التصرف صدوره بإذن المالك بما هو مالك، والمفروض في محل كلامنا أن هذا البيع الذي صدر من المالك لم يصدر منه بما هو مالك، لأنه يعتقد أنه ليس بمالك وإن باع العين عن نفسه. لا يقول سابقا، يقول ليس لأحد منهما التصرف حتى يلتفت إلى أنه مالك ويجيز، لأن البيع الذي صدر منه لم يصدر منه بما هو مالك وإن كان مالكا. فهو يقول في المقام على أي حال بما أنه باع عن نفسه إذن ادعى أنه مالك فهو كالغاصب، غاية ما في الأمر ذلك غاصب حقيقي وهذا غاصب وهمي. فهو عندما باع الدار عن نفسه فقد ادعى أنه مالك وأصدر البيع عنه بما هو مالك، فانطبقت الأدلة عليه، وهي أن مناط صحة التصرف التصرف الصادر بإذن المالك بما هو مالك، لأن هذا البيع صدر عنه بما هو مالك، غاية الأمر بما هو مالك ادعاءان، لأنه لا يدري أنه مالك حقيقة. ونحن ناقشنا في هذا فيما سبق وقلنا ظاهر هذه الأدلة لا يحل لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، أن المسوغ للتصرف صدور التصرف من المالك بما هو مالك مالك حقيقتان لا بما هو مالك ادعاءان، فبناء على ذلك لا يصح هذا البيع عن حتى يلتفت إلى أنه مالك ولا يقوم بالرد، إذ يكفي عدم الرد في صحة البيع ولا حاجة إلى الإجازة. والحمد لله رب العالمين. سندخل في مسألة جديدة مهمة وهي تعاقب الأيدي على العين.